وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ أفضل نقول سبحان الله سبحان الله، ولا أقول استغفر الله استغفر الله؟ بدون يعني مناسبة معينة، ليس الكلام على بعد الصلاة ولا في مناسبة معينة، عموما. فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. طبعا إيش دخل البخور والماء الحار الآن كله أذكار، ما علاقة الجواب بالسؤال؟ إذا كان الثوب نقيا، يعني إذا كان الإنسان في طاعات ما هو في ذنوب معاصي، فالبخور وماء الورد أنفع له، يعني التسبيح أفضل. وإذا كان الثوب متسخا فالصابون والماء الحار أنفع، يعني إذا كان واحد صاحب معاصي وصاحب تقصير في جنب الله، فما هو الأنفع له في هذه الحالة؟ الاستغفار. فقال لي رحمه الله: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ يعني يقولها تواضعا، وحنا دائما ثيابنا دنسة. هناك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، والفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة والمطلقة مهم معرفته. لكن ما هي القيود التي تتصورونها لما نقول ذكر مقيد؟ مقيد بإيش؟ مقيد بزمن معين أو مكان معين أو حال معينة؟ هاتوا مثالا على ذكر مقيد بزمن معين. أذكار الصباح والمساء مقيدة بزمن معين. أصبر. بكرة وأصيلة، تسبيح بكرة وأصيلة، طيب زمن معين مقيد بزمن معين. طيب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جيد. نريد الآن ذكرا مقيدا بمكان معين، دخول المسجد، الخروج من المسجد، المنزل. واحد قال لي، أنا يقول أنا كان شغلي في شركة محرمة، ولما استقلت دخلت باليسرى، وقعت الاستقالة وطلعت باليمنى وقلت غفرانك. طبعا هنا سيأتينا قضية القياس، أنه هناك أشياء محددة في الشرع ما يصلح الواحد يقيس عليها. يقول أدخل البنك أقول غفرانك، أطلع أقول أنا سبحان. ففيها أشياء، هناك أمور معينة لا بد من الالتزام بها. على أي حال، قلنا التقييد القيد إما أن يكون بزمن معين أو مكان معين، مقيد بزمن أو مقيد بمكان أو بحال. مثل إيش بحال؟ مثل مثلا ذكر الطعام، هذا حال الأكل في ذكر. إتيان الزوجة، هذا حال له ذكر مقيد بهذه الحال، وهكذا. فهنالك إذن أذكار وأدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة غير مقيدة، ومنها ما هو مقيد. فالأذكار والأدعية المطلقة هي على وجهين، لأن أخذنا المطلق الآن، أخذنا المطلق وسنقسمه على وجهين. الأول أذكار وأدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا سبحان الله وبحمده، هذا ذكر عام، فهذه يؤتى بها بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان. فأن تريد اتباع السنة فيها تأتي بها بالنص، ما تغير ولا تزيد ولا تنقص. بنبيك الذي أرسلت، يعني بنبيك الذي أرسلت، ما تقول ورسولك الذي أرسلت أو بمحمد الذي بعثت، لا، هذه يؤتى بها كما هي. الثاني أذكار وأدعية يأتي بها الداعي من عند نفسه أو تكون منقولة عن بعض السلف، فما حكمها؟ لو واحد مثلا خطر بباله دعاء ما ورد في القرآن والسنة، فهل يجوز أن يقوله؟ الجواب يجوز أن يقوله بشروط. أولا أن يختاره باللفظ الحسن والمعنى البين لأنه يناجي ربه تعالى. اثنين أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها ينافس فيها الأدعية المشروعة. فلو واحد مثلا قال أنا أبغى أسبح بمثلا أقول سبحان مالك الملك القدوس العزيز الحكيم مثلا، إيش رأيكم أني أقول سبحان مالك الملك القدوس العزيز الحكيم وما في حديث ورد ودليل ورد بهذا؟ فنقول لا بأس بشرط أن لا تتخذها سنة تنافس فيها الأذكار الشرعية، ولا تقيدها بوقت ما ورد في الشرع أو حال ما ورد في الشرع أو مكان ما ورد في الشرع أو عدد ما ورد في الشرع مثلا. إذا قيدتها تصير بدعة. وبالإضافة إلى ذلك لا تتخذها سنة تواظب عليها. ولذلك لو واحد سأل وقال هناك أدعية تنتشر وقت الاختبارات، اللهم وما نسيته فارزقني استعادته مثلا، هذا دعاء، ما حكم المحافظة عليه في الأيام الاختبارات دائما كل ما دخل اختبار يقوله؟ نقول هنا تحول إلى بدعة، نافست الشريعة ونافست الأدعية الشرعية واخترعت دعاء لم يرد وقيدته بوقت وبحال أو مكان معين وواظبت عليه، خلاص نافست الشريعة، فتحت الباب للزيادة في الدين. فهذا الفرق بين أن يخطر على بال واحد دعاء معين أو ذكر معين ما ورد في القرآن والسنة ولكن طيب المعنى، ما في شيء، معناه طيب، ما هو خطأ ولا في شرك ولا في منكر، فيقوله ما في مانع، لكن ما يواظب عليه أو يقيده حتى لا يتحول إلى بدعة. وهذا يوضح لك كثيرا من الأمور التي يحصل فيها إشكال ونأخذ عطاء ونقاشات عند الناس في هذه القضية. وأن يكون خال من المنكر كدعاء غير الله أو التوسل بالأولياء أو شيء مكروه كالسجع المتكلف. فلذلك نوصي الأئمة في صلوات التراويح أن لا يواظبوا على أدعية غير واردة، دائما يقولون كل ليلة حتى لا يظن الناس أن هذه الأدعية مشروعة. وإذا أردت أن تحافظ تحافظ على المشروع وتغير في الذي لم يرد. إذن الوارد المشروع الثابت تحافظ عليه، والذي ليس بوارد ولا ثابت تغير ولا تواظب عليه. المراد من الذكر عموما ما هو؟ أن يكون هناك تفكر وتدبر بالقلب وزيادة في الإيمان وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا إذا بلغنا ذكر من الأذكار صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل به ولو مرة واحدة في حياتنا. قال النووي رحمه الله ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، حتى ما يكون في حياتك فاتك فضيلة ما عملت بها، وأن كل شيء ورد في الشرع علمته تعمل به ولو مرة واحدة. لو تكفل لك يتيم ولو مرة، لو تشارك في بناء مسجد ولو مرة، لو تعاون تغيث ملهوفا ولو مرة، يعني أي شيء ورد فيه فضل ثابت اعمله ولو مرة. قال ولا ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب إذا اختلفت الأعداد في الروايات، فكل ذكر أو دعاء عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين من العدد أو أكثر، فللذاكر أن يأتي بأي عدد ورد به النص، وكلما كانت الرواية أكثر عددا فهي أكمل وأفضل. طبعا مثال تسبيح بعد الصلوات، أذكار بعد الصلاة، ورد سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك له الحمد على كل شيء. ورد أيضا سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. ورد أيضا سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25. ورد في السنن وهو حديث صحيح. ورد أيضا سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. هذا ينفع للمستعجل اللي موقف سيارته غلط، هذا وارد ثابت. فلو قلت الآن هذه روايات اختلفت في العدد فماذا نفعل؟ طبعا هناك روايات أخرى في قضية الأذكار بعد الصلاة، الآن نختصر على هذا، ضربنا فقط مثال. الأفضل كل تأخذ الرواية الأكثر عددا، تأخذ الرواية الأكثر عددا، حتى من دقائق الاستنباط لما قال بعضهم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 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 أفضل يعني 33 مرة، ولا سبحان الله 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 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، أيهما أفضل من جهة العدد؟ من جهة العدد، من جهة العدد من جهة العدد كل واحد نتيجة واحدة، ما في يعني ما في، هذه ما يبغى لها يعني تفكير كثير يعني. لكن من جهة الفعل أشار ابن حجر رحمه الله وغيره إلى أن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أفضل من جهة أن استعمالك للأصابع فيها أكثر. والحديث قال وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فهذه عقدة، هذه عقدة، طرف الأصبع مع الكف عقدة، وعقدنا بالأنامل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طبعا لا بأس لو فتحها ولا لا فعل هكذا، لا لا حرج يعني، ولكن العقدة. طيب فلما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سيكون عندك فعل أكثر، عقد بالأنامل أكثر من سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر. يعني شوف العلماء كيف يعني يفكرون ويستنبطون ويدققون في الأشياء وفي مسألة الفضائل حتى يعني يخرجوا لنا هذه الأشياء النافعة، فرحمة الله عليهم، هؤلاء العلماء سراج الأمة. طيب موعدنا معكم بمشيئة الله تعالى في الليلة القادمة لإكمال الموضوع المهم وهو الأذكار ومعاني الأذكار، لأنها قضية دائمة معنا نحتاجها كل يوم وكل ليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له، الشاكرين له، التائبين إليه، وصلى الله على نبينا محمد.
ذاكرون سابحون في بيان أو سكون، حامدون راكعون من كيان